بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. المطلب الأخير المتبقي في مبحث أحكام الممتنع بالذات حاصله أنه تقدم فيما سبق أن الممتنع بالذات لا يمكن أن يستلزم ممتنعا بالذات، والإشكالات التي وردت على هذا الحكم دفعها المصنف فيما سبق، وعرفنا أنه لا يوجد ملازمة بينهما، وإنما هي ملازمة من قبيل الملازمات العامة بمعنى الوحدة المصداقية بينهما، ولذلك ينتقل من أحدهما إلى الآخر، وإلا فلا يوجد استلزام وملازمة وعلية ومعلولية بين ممتنعين بالذات. هذا تقدم. المطلب الجديد اليوم هو هذا، أنه ليس فقط الممتنع بالذات هو الذي لا يستلزم ممتنعا بالذات، بل إن الممكن أيضا لا يستلزم ممتنعا بالذات. يعني لا يعقل أن نفرض ملازمتان بين ممكن بالذات وبين ممتنع بالذات، بحيث يكون الممكن بالذات مستلزما لممتنع بالذات. دليل المصنف رحمة الله تعالى عليه على ذلك هو التالي، أو دليل الحكماء على ذلك هو التالي، أنه إذا كانت ملازمة بين ممكن بالذات وممتنع بالذات، فهذا يعني أن أحد طرفي الملازمة وهو الممكن بالذات يجوز تحققه ووقوعه، لأنه ما معنى أنه ممكن بالذات؟ يعني يجوز عليه العدم ويجوز عليه الوجود، فكونه ممكنا بالذات يعني جواز وقوعه. فالملزوم طرف الملازمة الذي استلزم الممتنع بالذات ما هو؟ الممكن بالذات، أي جائز الوقوع. إذا كان الملزوم جائز الوقوع فكيف يمكن أن يكون اللازم ممتنع الوقوع؟ هذا معناه أننا نجيز، أننا نقول بوجود ملازمة بينهما ونجيز مع ذلك وقوع الملزوم من دون وقوع اللازم، هذا خلف الملازم. بعبارة أخرى، ما نتحدث عنه هنا ملازمة بين طرفين، الطرف الأول الممكن بالذات والطرف الثاني الممتنع بالذات. إذا أتينا إلى الطرف الأول وهو الممكن بالذات نسأل، يجوز وقوعه أو لا يجوز وقوعه؟ معنى إمكانه الذاتي أنه جائز الوقوع. تعال إلى الطرف الثاني، الطرف الثاني هو الممتنع بالذات، هل يجوز وقوعه أم يمتنع وقوعه؟ معنى كونه ممتنعا بالذات أنه يمتنع وقوعه. فصار الملزوم جائز الوقوع، وما استلزمه هذا الملزوم واللازم من هذا الملزوم ممتنع الوقوع. فإذا كيف تكون ملازمة بينهما؟ هذا خلفان. ما هو معنى الملازمة؟ أنه عندما يوجد الملزوم فلا بد أن يوجد اللازم، إذا جاز وجود الملزوم فلا بد أن يجوز وجود اللازم. ونحن فرضنا هنا أن الملزوم ممكن بالذات جائز الوقوع، أما اللازم فهو ممتنع الوقوع لكونه ممتنعا بالذات، هذا محالا، هذا خلف الملازمة. إذن لا يمكن أن نجمع بين الملازمة بينهما وبين أن يكون اللازم ممتنعا، هذا محالا. فكما أن الممتنع بالذات لا يستلزم ممتنعا بالذات، فكذلك الممكن بالذات لا يمكن أن يستلزم ممتنعا بالذات. لكن طبعا هذا البيان من المصنف وإن كان تاما ومتجها، إلا أنه لابد من توضيحه لئلا يتنافى مع ما تقدم سابقا. ماذا تقدم؟ أن الممتنع بالغير يستلزم ممتنعا بالذات، والممتنع بالغير في حد ذاته ما هو؟ ممكن. كل ممتنع بالغير فهو ممكن بالذات. فإذا سابقا أنت أيها المصنف ماذا قلت؟ قلت الممتنع بالغير الذي هو الممكن بالذات يستلزم ممتنعا بالذات، والآن ماذا تقول لنا اليوم؟ الممكن بالذات لا يستلزم ممتنعا بالذات. بين الحكمين تلاقطا، حتى لا يلزم تحفظ في كلام المصنف، لابد أن نقول مراد المصنف هنا في هذا البحث أن الممكن بالذات وإن كان من جهة امتناعه يمكن أن يستلزم ممتنعا بالذات، إلا أنه من جهة إمكانه لا يمكن أن يستلزم ممتنعا بالذات. لا تذكرون سابقا قلنا الممتنع بالغير فيه جهتان، جهة إمكانية وجهة امتناعية. بأي من الجهتين هو يستلزم الممتنع بالذات؟ يستلزم الممتنع بالذات بجهتها الامتناعية. الآن اليوم المصنف ماذا يقول؟ بجهته الإمكانية من حيث هو ممكنان بالنظر إلى نفس ذاته لا يمكن أن يستلزم ممتنعا بالذات. فحينئذ لا تنافي بين ما ذكره المصنف هنا وما ذكره سابقا. ما ذكره سابقا كان مراده منه أن الممكن من حيث هو ممتنعان يستلزم ممتنعا بالذات، وما ذكره هنا أن الممكن من حيث هو ممكنان لا يمكن أن يستلزم ممتنعا بالذات. لا تنافي بين الحكمين كما هو واضح. هذا مطلب المصنف. بعد ذلك يذكر المصنف إشكالا على هذا المطلب. نقرأ المطلب أولا بعد ذلك نتعرض للإشكال. يقول: وأعلم أنه كما تمتنع الملازمة بين ممتنعين بالذات، كذلك يمتنع استلزام الممكن لممتنع بالذات. يمتنع أن يكون هناك ملازمة أصلا بين ممكن وممتنع بالذات. يعني شوف هنا المصنف وإن عبر بالاستلزام، لكن مراده مع ذلك كما ذكر ذلك بعض المحققين، مراده مطلق الملازمة، سواء كان الممكن بالذات هو الملزوم أو كان الممكن بالذات هو اللازم. لا يمكن أن يكون الطرف الآخر على كل حالان ممتنعا بالذات، لأنه يرد حينئذ الإشكال نفسه، العلة واحدة. فكما يمتنع استلزام الممكن بالذات للممتنع بالذات، كذلك يمتنع استلزام الممتنع بالذات لممكن بالذات. يعني حتى لو عكسنا يبقى الامتناع على حد. فإن جواز تحقق الملزوم الممكن مع امتناع اللازم بالذات وقد فرضت بينهما ملازمة. لماذا يمتنع؟ يقول: لأن الإمكان الذاتي يعني جواز تحقق الممكن الذي هو الملزوم بحسب الفرض. امتناع الذاتي للازم ما معناه؟ معناه امتناع اللازم وعدم إمكان تحققه. وقد فرضت بينهما ملازمة يستلزم جواز تحقق الملزوم مع عدم اللازم، وفيه نفي الملازمة. ما معنى أن يتحقق الملزوم من دون لازم؟ هذا لم يعد لازما له، فهذا نفي للملازمة في حقيقة الأمر. هذا فرضنا ملازمة. وقد أورد عليه، اعترض بعضهم على هذا المطلب بما حصل، أننا لا نسلم أنه لا يكون ملازمة بين ممكن بالذات وممتنع بالذات، بل يمكن لنا أن نتصور ملازمة بينهما. أي يقول: في الصادر الأول، في المعلول الأول، في العقل الأول، أول ما يصدر بحسب نظرية الفلاسفة، أول ما يصدر من مخلوقات البارية العقل الأول، الصادر الأول. إذا فرضنا عدم المعلول الأول، عدم العقل الأول، عدم العقل الأول ممكن بالذات أو ممتنع؟ العقل الأول ليس واجبا، فوجوده ممكن وعدمه ممكن، فعدم العقل الأول من قسم الممكن بالذات، وهو يستلزم عدم الواجب بالذات تبارك وتعالى. لماذا؟ يقولون، شوف يعني مثلا حسب النظرية القديمة عند الفلاسفة يقولون هكذا: العقل الأول يصدر مباشرة عن الواجب تبارك وتعالى، لا يوجد هناك علل معدة يحتاج إليها العقل الأول لكي يصدر عن الواجب تبارك وتعالى، بخلاف سائر المخلوقات الأخرى من النفس مثلا أو المخلوقات ذوات النفس، إن تلك تحتاج إلى معدات، تحتاج إلى واسطة في الفيض. العقل الأول لا يحتاج إلى واسطة في الفيض بينه وبين الواجب تبارك وتعالى، فيوجد عنه مباشرة. هذا ماذا يعني؟ أن الواجب تبارك وتعالى بالنسبة إلى العقل الأول هو العلة التامة وتمام العلة لإيجاده. فإذا فرضنا عدم المعلول الأول، العلة التامة لوجود المعلول الأول ما هو؟ الواجب تبارك وتعالى، فلا بد بالضرورة أن نفرض أيضا عدم الواجب تبارك وتعالى. فكان عدم المعلول الأول، عدم العقل الأول مستلزما لعدم الواجب تبارك وتعالى. عدم الواجب تبارك وتعالى ممكنا أو ممتنعا؟ ممتنعا بالذات. فكان الممكن بالذات مستلزما لممتنعا بالذات، هذا مقض على المولد الذي ذكرتم. إذا أنتم ادعيتم أن الممكن بالذات لا يستطيع أن يستلزم ممتنعا بالذات، ونحن أتينا لكم بمثال مسلم عندكم، ما هو؟ أنه لو فرض عدم المعلول الأول فقد فرض أيضا بالملازمة عدم الواجب بالذات، لأن الواجب بالذات هو العلة التامة لوجود المعلول الأول، فحيث أن المعلول الأول فرض منتفيا فعلته التامة لابد وأن تكون منتفية، وإلا كان هذا من تحقق المعلول من انعدام المعلول وعلته التامة موجودة، هذا محال، هذا نقض لمبدأ العلة. إذن هذا هو النقض أو هذا هو الإشكال. نقرأ، يقول: وقد أورد عليه بأن عدم المعلول الأول وهو ممكنان، إما ضمير يرجع إلى نفس المعلول الأول وإما يرجع إلى عدمه، يمكن له العدم على كل حال، يستلزم هذا العدم، يستلزم عدم الواجب بالذات، وعدم الواجب بالذات ممتنع بالذات. فمن الجائز أن يستلزم الممكن ممتنعا بالذات على خلاف ما ذكرتموه، بل أيضا من الجائز أن يستلزم الممتنع بالذات ممكنا بالذات، أيضا يجوز العكس، كما أن من الجائز عكس ذلك كاستلزام عدم الواجب عدم المعلول الأول. يعني لا نسلم ما ذكرتموه لا في أصله ولا في عكسه، لا أن الممكن بالذات لا يستلزم ممتنعا بالذات نسلمه، ولا أن الممتنع بالذات لا يستلزم ممكنا بالذات نسلمه. أيضا إذا فرضنا عدم الواجب الذي هو ممتنع بالذات، ألا يستلزم ذلك عدم كل مخلوق بما فيه عدم المعلول الأول؟ وعدم المخلوقات الأخرى غير الواجب تبارك وتعالى التي هي غير الواجب ماذا؟ ممكن بالذات، فكان الممتنع بالذات أيضا مستلزما لممكن بالذات، هذا نقض لما
تقدم. هذا نفس الإشكال الذي ذكرته قبل قليل، أن كيف تقدم أن الممتنع بالغير يستلزم الممتنع بالذات؟
نعم، هو الإشكال يرد هنا،
لكن هنا خص بالصادر الأول،
بالنتيجة خص بالصادر الأول من باب المثال. يشوف المستشكل كأنه إما لم يقتنع بالدليل الذي تقدم، وإما أنه يقول أنا اقتنعت به لكنني عاجز عن رده، لكن مع ذلك أستطيع أن أتيكم بنقض. هو في الذي يأتي بالجواب النقضي في كثير من الأحيان قد لا يكون عارفا بالحل، قد تنقض القاعدة وأنت لا تستطيع أن تجيب عن دليلها، لعجزك عن الجواب عن دليلها تأتي بمورد النقض. فهذا الدليل المتقدم نعم يبطل ذلك، لكن كيف نحل المشكلة هنا؟ كيف نرد على هؤلاء الذين توهموا أن عدم المعلول الأول يستلزم عدم الواجب بالذات؟ فيبقى البرهان الذي ذكره المصنف يلتزم به، لكنه يحتاج إلى الكشف عن المغالطة التي وقعت في كلام هؤلاء، فهذه إذا صح التعبير شبهة في قبال البديهة. فلابد، وإذا كما تذكرون في المنطق الشيخ المظفر قال: الشبهة في مقابل البديهة تنشأ لمن يعجز عن دفع الشبهة. شخص عاجز عن دفع الشبهة فتوهم أن هذا الإشكال مستحكم، كيف ما دفع المصنف هذين النقضين بدفع واحد، مضافا إلى أنه شبهة في قبال البديهة، حاصل الدفع الذي ذكره المصنف كهذا: أنه حصل للمستشكل خلطا بين مقامين، بين الممكن بما هو ممكن وبين الممكن بما هو موجود أو معدوم. مرة ننظر إلى الممكن في مقام ذاته في نفس ماهيته، لا ننظر إلى شيء آخر عرضي على الماهية، ومرة ننظر إلى الممكن بلحاظه أو بقياسه إلى الوجود والعدم. الممكن بالذات عندما قلنا لا يمكن أن يستلزم ممتنعا بالذات، ماذا كنا نريد؟ الممكن بما هو ممكن، الممكن من جهته الإمكانيات لا يمكن أن يستلزم ممتنعا بالذات. أما من جهة أخرى كما لو قيس إلى الوجود أو العدم فتكون تلك جهة امتناعية مثلا، فحينئذ يمكن أن يستلزم الممتنع بالذات. هذا الذي قبل قليل قلنا هو توضيح كيف حللنا التهافت بين كلامي المصنف. قلنا الممكن بالذات فيه جهتان، جهة امتناع، جهة امتناعية وجهة إمكانية. الجهة الإمكانية في الممكن ما هي؟ يعني الممكن بما هو ممكن، يعني الممكن في مقام ماهيته، وماهية الممكن من حيث هي ليست إلا هي لا موجودة ولا معدومة، فلا ننظر في هذه الحالة إلى وجود الممكن أو إلى عدمه. هذا النقص الذي أتيتم به من قبيل استلزام الممكن للممتنع، نعم، لكن لا من قبيل استلزام الممكن بما هو ممكن للممتنع. أنتم شوف ماذا قلتم؟ ما قلتم المعلول الأول بالنظر إلى نفس ماهيته يستلزم عدم الواجب الأول، عدم الواجب بالذات. ماذا قلتم؟ قلتم المعلول الأول إذا فرض معدوما فقد نظرت إلى كونه معدوما، وعدم الممكن أو وجوده خارج عن ذاته. هذه جهته الامتناعية، ونحن قلنا الممكن من جهته الامتناعية يكون ممتنعا بالغير، وإذا كان ممتنعا بالغير فيجوز أن يستلزم ممتنعا بالذات، فهذا ليس نقضا على. إذن حصل لكم خلطان بين الممكن بما هو ممكن وفي مقام نفس الماهية، وبين الممكن عندما يقاس إلى الوجود والعدم. الممكن عندما يقاس إلى الوجود والعدم قد يستلزم ممتنعا بالذات أو يكون لازما لممتنع بالذات، إلا أنه بالنظر إلى نفس ذاته لا يمكن أن يستلزم ممتنعا بالذات ولا أن يكون لازما لممتنع بالذات، لأنه بالنظر إلى نفس ذاته من جهة الإمكانية ليست ماهيته إلا هي لا موجودة ولا معدومة ولا شيء آخر. هنا التلازم الذي زعمتموه بين ماذا وماذا في الحقيقة؟ لا بين ماهية المعلول الأول وامتناع الواجب، حتى يقال بأن الممكن استلزم ماذا؟ استلزم ممتنعا. وإنما التلازم الذي ادعيته بين عدم المعلول الأول وبين عدم الواجب. عدم المعلول الأول خارج عن ذاته، وجود المعلول الأول خارج عن ذاته. فهذا الذي هذا في بعبارة أخرى المصنف ماذا يريد أن يقول؟ تعال القاعدة التي ذكرناها ما هي؟ أن الممكن لا يمكن أن يستلزم ممتنعا بالذات. الممكن ما هو؟ الإمكان كما تقدم وصف لأي شيء، للماهية أو للوجود، وصف للماهية من لوازم الماهية. فينبغي أن حتى يصح الناقض أن تكون ماهية المعلول الأول بذاتها مع قطع النظر عن الوجود والعدم مستلزمة لعدم الواجب الأول، لعدم الواجب بالذات. هل هذا تقبلونه؟ هذا لا دليل عليه. وإنما الملازمة التي ادعيت بين عدم المعلول الأول وعدم الواجب، أي بين أمر خارج عن ذات العدم ليس ممكنا، العدم ممتنعا، فهذا من قبيل استلزام الممتنع بالغير للممتنع بالذات، ليس من قبيل استلزام الممكن للممتنع. ثم بعد ذلك يعترض المصنف على نفسه أنه كيف تقول الممكن هو الماهية؟ ألستم أيضا تصفون الوجود بأنه ممكنان فتقولون وجود الممكن ممكنان، أو تقولون هذا وجود إمكانيان في قبال الوجود الواجب؟ يجيب المصنف عن ذلك أنه نعم نصف الوجود بأنه ممكن، لكن لا بمعنى المتساوي بالنسبة إلى الوجود والعدم، لا بمعنى الإمكان الخاص، بل بمعنى آخر تقدم في مبحث معاني الإمكان، وهو هذا المعنى الآخر. ما هو؟ الإمكان الفقري، بمعنى أن هذا الوجود من قبيل الوجود الضعيف، من قبيل الوجود الفقير، من قبيل الوجود المحتاج إلى العلة المتقوم بالعلة. هذا اشتراك لفظي في حقيقة الأمر، لا أن الإمكان نفسه يكون وصفا للماهية ويكون وصفا للوجود، فلا ينقض علينا حينئذ بوصفنا للوجود بأنه وجودا إمكان. هذا حاصل جواب المصنف، وبه يتم الفصل أو هذا الفصل الأخير من المرحلة الرابعة. يقول ويدفعه أن المراد بالممكن هو الماهية المتساوية، أني متساوية النسبة إلى جانبي الوجود والعدم، الإمكان الذي نتحدث عنه هنا والإمكان الخاص، ومن المعلوم أنه لا ارتباط لذات الماهية بشيء وراء ذاتها الثابتة لذاتها بالحمل الأول. لماذا لا ارتباط لذاتها بشيء؟ لأنها من حيث هي في مقام ذاتها لا ترتبط إلا بذاتياتها، لا ترتبط إلا بذاتها، وذاتها محمولة عليه بالحمل الأول، ذاتها نفسها. فماهية المعلول الأول لا ارتباط بينها وبين الواجب بالذات. نعم وجودها. طب إذا من أين نشأت الملازمة؟ يقول نشأت ملازمة منه أنه يوجد علية ومعلولية بين وجود الواجب تبارك وتعالى وبين وجود المعلول الأول. والعقل مسامحة يقول عندما ينعدم المعلول للعلة التامة فهناك ترابط بينه وبين انعدام العلة التامة، نظير ما قلناه سابقا من أن عدم العلة علة لعدم المعلول. ففي الحقيقة الترابط بين الوجودين، لكن العقل مسامحة يعطي العدم المضاف، يعطيه شيئا من أحكام الوجود كما تقدم ذلك وأنه بقضاء الله. عليكم السلام.
بكرة الدورة بعد جميع
خبر نكمل إن شاء الله خبر لا يمغز. قليلا نعم وجودها مرتبط بوجوده، ووجودها خارج عن ذاتها، ليس وجودها هو الممكن، ليس وجودها هو المتساوي بالنسبة إلى الوجود والعدم. الوجود وجودا ضروري، الوجود ضروري، من الضروري ثبوت الوجود له، وعدمها مرتبط عقلا بعدمه، ممتنع مرتبط عقلا بعدمه، ممتنع بامتناع عدمه، وليس شيء منهما يعني الوجود والعدم ممكنان بمعنى المتساوي النسبة إلى الوجود والعدم. طب إن قلت فهم يسمون الوجود أيضا وجودا إمكانيا ويصفونه بالممكن. يقول وأما عدهم هذا دفع دخل مقدر، وأما عدهم وجود الممكن ممكنان فالإمكان فيه بمعنى الفقر والتعلق الذاتي لوجود الماهية بوجود العلة دون الإمكان بمعنى استواء النسبة إلى الوجود والعدم. ففي الإشكال مغالطتان بوضع الإمكان الوجودي موضع الإمكان. يقول مصنف هذه المغالطة من قبيل المغالطات التي تنشأ من الاشتراك اللفظي. نحن عندما قلنا الممكن لا يمتنع أن يستلزم ممتنعا بالذات، مرادنا من الممكن الإمكان بالإمكان الخاص الذي هو الماهية، لا الإمكان بمعنى الوجود الإمكاني. خاتمة هذه الخاتمة طبعا ليست خاتمة لهذا الفصل فقط، يعني ليست مختصة أصلا بالممتنع، هذه خاتمة للمرحلة كلها. وفي هذه الخاتمة يلخص المصنف في حقيقة الأمر نتائج تقدمت معنا سابقا، لذلك نقرأ ونعلق على العبارة، يعني لا يوجد مطلب جديد هنا في هذه الخاتمة. تلخيص لما سبق: قد اتضح من الأبحاث السابقة دليلنا على أن هذه خاتمة للمرحلة لا للفصل قول المصنف، أولا نفس المباحث الموجودة في الخاتمة، ثانيا قوله قد اتضح من الأبحاث السابقة أن الوجوب والإمكان والامتناع، نحن في الفصل الأخير بحثنا فقط عن الامتناع بالذات، أن الوجوب والإمكان والامتناع كيفيات للنسب في القضايا، لأننا يعني عرفنا أنها من المرحلة عن ماذا كانت تتحدث عن المواد، فإذا هي كيفية للنسب في القضايا لا تخلو عن واحدة أو عن واحد منها قضية، لأن المواد منحصرة في الثلاث كما وأن الوجوب والإمكان هذا تقدم أيضا أمران وجوديان. طب ما معنى أمران وجوديان؟ الوجوب والإمكان أمران وجوديان بمعنى أنهما يوجدان في الخارج بوجود موضوعيهما، وإلا فقد تقدم أن الإمكان أمر عدمي، لأن الإمكان هو بمعنى ماذا؟ سلب الضرورة عن الطرفين أو سلب الضرورتين. إذن كيف نجمع بين ما تقدم من أن الإمكان عدمي وقول هنا الإمكان والوجوب أمران وجوديان؟ هو يشرح هنا ما المراد من الوجوديين، وجوديان لوجودهما في الخارج بوجود موضوعيهما، كيف هما موجودان؟ يقول لمطابقة، يستدل لذلك بدليل. هذا الدليل إذا تذكرون نظير الدليل الذي تقدم من المصنف في المرحلة السابقة عندما أثبت وجود النسب والارتباطات خارجان. كيف أثبت هناك؟ قال القضية فيها موضوع ومحمول ونسبة، وهي صادقة. ما معنى صادقة؟ يعني مطابقة لما في الخارج، مطابقة لما في الواقع. ففي الواقع أيضا وفي الخارج لابد وأن يكون موضوع ومحمولا ونسبة، فكما أن الموضوع والمحمول لهما وجودان فكذلك النسبة بينهما لابد وأن يكون لها وجود خارجي. غاية الأمر ليس وجودا منحازا عن الموضوع والمحمول. هنا أيضا تقريبا نفس الدليل. يقول القضية المواجهة، القضية التي فيها جهة، القضية التي فيها مادة، فيها موضوع ومحمول ونسبة ومادة، مادتها ما هي؟ الوجوب والإمكان. طب الوجوب والإمكان القضايا الصادقة التي هي مطابقة للواقع، ولا القضايا العدمية لا مطابقة لها خارجا؟ نعم مطابقة في نفس الأمر، مطابقة في عالم الاعتبار، ليس لها مطابقة خارجي. فهي مطابقة. ما معنى أنها مطابقة؟ يعني صادقة، يعني مطابقة للواقع. فلا بد أن يكون في الواقع أيضا موضوع ومحمول ونسبة ومادة، فثبت الوجوب والإمكان بوجود خارجي. غاية الأمر أنه ليس وجودا منحازا عن الموضوع أو المحمول أو النسبة. طب إذن يقول وأن الوجوب والإمكان أمران وجوديان لمطابقة القضايا الموجهة بهما، بما أنها موجهة بهما، يعني بما أنها تحتوي على هذه الجهة للخارج مطابقة تامة بجميع أركانها. طب فهما ما معنى وجوديان؟ فهما موجودان في الخارج لكن لا بوجود موضوعين. غاية الأمر شو؟ وجود الوجوب خارجان وجود حقيقي، وجود الإمكان وجود اعتباري. سابقا بحثنا قلنا يوجد ثلاثة آراء في أن الإمكان كيف هو موجودا. منهم من قال اعتبار عقلي محض لا وجود له في الخارج، منهم من قال هو موجود في الخارج بوجود منحاز مستقل، والمصنف ماذا تبنى؟ أنه موجود في الخارج بوجود منشئ انتزاعه. إذن هو من الاعتبارات العقلية التي لها وجودا بوجود منشئ انتزاعها وليس من الاعتبارات العقلية المحضة. بخلاف الوجوب، فإن الوجوب ليس اعتبارا عقليا، الوجوب هو وجود الواجب. الواجب تبارك وتعالى ليس فيه ماهيتان، ليس فيه سلبان حتى يقال بأنه الوجوب بالنسبة إليه أمر عدمي. فهو ما موجودان في الخارج لكن بوجود موضوعهما لا بوجود منحاز مستقل. فهما إذا كانا موجودين في الخارج بوجود موضوعيهما فماذا يكونان حينئذ؟ يقول فهما من الشؤون الوجودية الموجودة لمطلق الوجود كالوحدة والكثرة والقدم وسائر المعاني الفلسفية المبحوث عنها في الفلسفة. يعني هي من المعقولات الثانية الفلسفية. المعقولات الثانية الفلسفية تقدم فيما سبق شرحناها، فرقنا بينها وبين معقولات الأولية. قلنا عروضها ذهنيان واتصافها خارجيان. يعني شوف هنا الآن الإمكان أو الوجود، الوجود يعني هل هو موجود في الخارج بوجود منحاز عن وجود الواجب؟ لا، وإنما موجود بوجوده. إذا كان موجودا بوجوده خارجان فهذا يعني أن وجود الواجب متصف خارجان بأنه واجب فالاتصاف خارجي. لكن بما أن الذهن يحلل إلى وجوب ووجود، إلى مثلا شدة ووجود، مصداقا هما شيء واحد، لكن الذهن يحلل يجعل هذا عارضا ذاك معروضا، فلذلك نقول العروض ذهنيان. هذه صفة وهذا موصوفا، هذا صفة وموصوف، المغايرة بينهما مغايرة ذهنية، لذلك كان العروض ذهنيان. يقول بمعنى كون الاتصاف بهما أو بها في الخارج وعروضها في الذهن، هذا وعرضها من تصرفات المحققة للطواعين. نعم. وهي المسمات بالمعقولات الثانية الفلسفية، وأما الامتناع فهو أمر عدميان. هذا كله يقول مصنف أصلا هذا كله أن نقول مثلا بأن الوجوب يعرض لي أو مثلا الإمكان يعرض لماهية الممكن بناء على ماذا؟ بناء على التسامح، المسامحة التي تجعل الماهية موضوعا وتحمل عليها الوجود، وإلا فحق المطلب بناء على أصالة الوجود ما هو؟ أن يكون الوجود هو الموضوع والماهيات تحمل عليه، لأنه لا يوجد، لا ثبوت للماهية بدون موضوع. يقول هذا كله بالنظر إلى اعتبار العقل الماهيات والمفاهيم موضوعات للأحكام. نحن عادة كيف نعبر؟ نقول الإنسان موجود، لا نقول الوجود إنسان، مع أنه بناء على أصالة الوجود ينبغي أن يكون الأمر بالعكس، إن القضية الحمدية لا تصدق إلا بصدق موضوعها. فإذا جعلنا الموضوع هو الماهية، الماهية اعتبارية لا صدق لها إلا بالوجود، فالذي حق أن يكون الموضوع في القضية الحمدية ما هو؟ إنما هو الوجود، لأنه ثابت موجود بنفسه، موجوديته ليست بغيره، ليست بالعرض. وأما بالنظر إلى كون الوجود العيني هو الموضوع لها بالحقيقة كما هو مقتضى أصالته، فالوجوب حينئذ نهاية شدة الوجود، يعني ليس محمولا، هو عين وشأن من شؤون الوجود الذي هو الموضوع، فيكون داخلا في حيز الموضوع في القضية لأنه من المحمولات على القضية. فالوجوب نهاية شدة الوجود الملازم لقيامه بذاته واستخلاله بنفسه. والإمكان، طبعا الإمكان هنا بأي معنى؟ الإمكان الذي هو شأن الوجود، الإمكان الفقري لا الإمكان بالمعنى الخاص. والإمكان فقره، فقر الوجود في نفسه وتعلق الوجود بغيره بحيث لا يستقل عن ذلك الغير بذاته، كما في وجود المانيات الممكنة، فهما شأنان قائمان بالوجود غير خارجين عنه. يعني إذا أردنا أن نحلل أن الإمكان مثلا في قولك الواجب موجودان، الوجود في قولك الواجب موجودان أو الوجود واجبان، أين يقع الوجود؟ هل يقع في رتبة المحمول في حقيقة الأمر أو يقع في رتبة الموضوع؟ يقول هو شأن من شؤون الموضوع، أصلا لم يدخل في حيز المحمول. هذا تمام الكلام في المرحلة الرابعة. المرحلة الخامسة تأتي إن شاء الله نهار السبت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.